أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. كان الحديث في مباحث نقد المتن، قلنا بأنه هذا البحث يعد من الأبحاث الأساسية فيما يتعلق بالنص الروائي. النص الروائي للآفات التي أصيب بها النص الروائي يحتاج إلى نقد السند أولا، وإلى نقد المتن ثانيا. ووقفنا عند مباحث نقد المتن في مدرسة أهل البيت، وذكرنا عدة نماذج من القدماء ومن المعاصرين، وكذلك وقفنا عند نماذج لنقد المتن عند قدماء أهل السنة كالغزالي وابن القيم وابن كثير وغير ذلك. أما نقد المتن عند المعاصرين، يعني الكتابات المعاصرة في هذا المجال، في الواقع بأنه هناك مجموعة من الدراسات القيمة والمفيدة والنافعة لابد من استعراضها إجمالا أو عرضها إجمالا، وإن شاء الله تعالى ننتقل إلى بحث آخر. من الدراسات الجيدة والمفيدة في هذا المجال هذه الدراسة التي هي بعنوان منهج النقد في علوم الحديث، وهذا الرجل وهو الدكتور نور الدين عتر، أستاذ التفسير والحديث في كلية الشريعة بجامعة دمشق دار الفكر، من الدراسات القيمة في هذا المجال. طبعا واضح بأنه عندما يتكلم عن منهج النقد يتكلم في علوم الحديث مطلقا، وبهذا معناه أنه هذا الكتاب أولا يشتمل على نقد السند، وثانيا يشتمل على نقد ماذا؟ على نقد المتن. ولذا من باب الإشارة فقط، والكتاب مطبوع في سنة 1979 من الهجرة أعزائي، أو الطبعة الثانية منقحة ومزيدة 1979 ميلادية 1399 هجرية أعزائي. هناك عندما تأتون إلى الكتاب تجدون بأنه أساسا يبحث بحثا قيما تحت عنوان، التفتوا جيدا أعزائي، انظروا أعزائي، الباب السادس في علوم السند، يعني ما يتعلق بنقد سند الحديث أعزائي. أما الباب الخامس أعزائي فيتعلق في علوم المتن، وما هي المناهج الضرورية لنقد أي متن من المتون الحديثية. مرارا ذكرنا ونؤكد، ليس الحديث في السنة، وإنما الحديث ماذا؟ في الحديث أو في الأثر ونحو ذلك. وتوجد عنده أبحاث جيدة أعزائي في هذا المجال اللي الآن لا يوجد مجال لعرضها. الإخوة إن شاء الله هم يراجعون هذا البحث، فقط إحنا للعرض مولانا. المصدر الثاني المهم في هذا المجال أعزائي كتاب منهج نقد المتن عند علماء الحديث النبوي. منهج نقد المتن عند علماء الحديث النبوي الذي مطبوع سنة 1983 من الميلاد أعزائي، 1983 من الهجرة من الميلاد، 1403 من الهجرة. وأيضا هذا الشخص أيضا من المتخصصين في علوم الحديث، الدكتور صلاح الدين بن أحمد الأدلبي، إدلب أعزائي، الإدلبي أعزائي، إدلب اللي الآن موجودة في سوريا أعزائي من المحافظات التي هي ما هي، هذه أيضا من ذيك المنطقة. أيضا هناك أعزائي بإمكان الأعزاء يرجعون إلى أبحاث هذا الكتاب، معايير نقد، الباب الثالث، معايير نقد المتن عند علماء الحديث، ويشير إلى هذه الأبحاث، المعايير الأربعة والمقاييس الأربعة: عدم مخالفة القرآن الكريم، عدم مخالفة الثابت من الحديث والسيرة النبوية، عدم مخالفة العقل أو الحس أو التأريخ، كونه مما يشبه كلام النبوة. انظروا أعزائي، هذا البحث هواية جيد، يقيد معايير نقد المتن عند علماء الحديث. لماذا يقيد بعلماء ماذا؟ بعلماء الحديث. هذه النكتة بعد ذلك سأبينها بنحو إجمالي أعزائي. هذا أيضا من الكتابات الجيدة في هذا المجال. الكتاب الآخر أعزائي اللي بإمكان الأعزاء يرجعوا إليه وأشرت إليه فيما سبق، وهو كتاب نحو تفعيل قواعد نقد متن الحديث، دراسة تطبيقية على بعض أحاديث الصحيحين. وهذا الكتاب أعزائي مطبوع في 2002 من الميلاد، أعزائي 2002 من الميلاد. أنا إنما أذكر المصادر، أذكر التاريخ حتى يتضح بأنه الكتب المتأخرة يقينا مستفيدة ماذا؟ من المصادر السابقة وزيادة عليها، خصوصا هؤلاء من المتخصصين في هذا المجال. وهذه نكتة لابد أن الأعزاء يلتفتوا إليها، وهي أنه الكتاب لابد أن ينظروا إلى تاريخ الطبع إذا كان ذلك الشخص من المتخصصين في ذلك المجال، لأنه هذا معناه أنه راجع كلمات السابقين وأضاف عليها. هذا هماتينا وقفنا عنده في أبحاث سابقة، بعد لا نعيد الكلام فيه. الكتاب الرابع اللي أنا راح أقف عنده قليلا أعزائي، وهو أهمها جميعا أعزائي وأفضلها وأدقها وأوسعها، رد الحديث من جهة المتن. التفتوا لي، رد الحديث من جهة المتن. التفتوا إلى العنوان: دراسة في مناهج المحدثين والأصوليين. هذه نقطة مهمة، وهو أنه في هذا الكتاب، في هذه الدراسة، طبعا هذه الدراسة أعزائي بعد واضح أمام الأعزة، وهو أنه الطبعة الأولى 2011 من الهجرة، يعني من الدراسات الحديثة لم يمر عليها إلا 5-6 سنوات أعزائي. جيد، إذا كان الأمر كذلك، هذا الكتاب أعزائي يقف بشكل واضح وصريح ليميز. طبعا عندما تأتون إلى الفهرس أعزائي تجدون أبحاث قيمة، الحق والإنصاف بإمكان الأعزاء يراجعوا هاي الأبحاث ولو على مستوى يعني المصادر الموجودة هنا كثيرة جدا. انظروا أعزائي، شوفوا أعزائي، هناك يقول: منهج قبول الخبر بين المحدثين والأصوليين، إلى أن يأتي، التفتوا لي جيدا، يقول: مقاييس رد الحديث من جهة المتن بين المحدثين والأصوليين، ثم مقاييس رد الحديث من جهة المتن عند الأصوليين، ومقاييس رد الحديث من جهة المتن عند المحدثين. من هنا أعزائي لابد أن نعرف ما هو الفرق بين هذه المناهج، هذه المقاييس، مقاييس المحدثين ما هي، ومقاييس الأصوليين ماذا؟ ما هي، وما هي النقطة الفارقة بينهما، بين مناهج المحدثين ومناهج الأصوليين. تعالوا معنا أعزائي في آخر الكتاب، صفحة 449، يقول: وقد اتضح أيضا بعد هذه الدراسة المستفيضة أن رد المتون لعلل أمر مقرر في الجملة عند المحدثين والأصوليين، وهذه نقطة مشتركة بين المحدثين وبين الأصوليين. الجميع يعتقدون بأنه لا يمكن الاكتفاء بالمنهج السندي الذي الآن يوجد عند جملة من الأعلام، سواء عند أهل السنة أو عند أهلي أو عند في مدرسة أهل البيت. وإن اختلفوا في مقاييس ذلك الإعلال العلة وفروعه، جيد، وإذا كان البحث قد أثبت أن، التفتوا جيدا، ما هو الفرق الأساسي بينهم؟ أساسا أعزائي، الفرق الأساسي يتلخص في جملة واحدة، وهو أنه المحدث نظره أولا وبالذات إلى السند، يريد أن يعرف أن السند معتبر أو غير معتبر، يريد أن يعرف أن هذا الذي يريد أن يستند إليه ليس هو في مقام الاستنباط، هو في مقام تثبيت الحديث، أن هذا الحديث له سند معتبر أو ليس له، ماذا؟ سند معتبر. هذا ليس معناه أنه لا يعتني بالمتن، ولكن المحورية لأي شيء؟ المحورية للسند عند المحدث. وفي المقابل ماذا؟ الأصولي. الأصولي ليست المحورية عنده للسند، وإنما المحورية عنده للمتن، وإن كان يعتني أيضا ماذا؟ يعتني بالسند، يعتني بالسند، ولكنه نظره الأصلي إلى ما هو؟ إلى المتن. ولهذا هذه عبارته، تعالوا معنا إلى صفحة 451، يقول: موضوع عمل المحدث هو توثيق الأحاديث والآثار. توثيقها من حيث ماذا؟ من حيث أن السند تام أو غير تام، وتمييز المقبول منها والمردود. وعلى هذا الاعتبار انبنى تقسيمه للحديث، لأن مداره على درجات القوة والضعف بحسب توافر شروط القبول حتى تحصل الثقة بالخبر. أما، التفت جيدا، أما الأصولي ما هو؟ أما الأصولي لا يسلم بأن العمدة على الإسناد، وأن العلم حاصل منه فقط، بل يرى، التفتوا جيدا لهذه النكتة لأنه أريد أرتب عليها نتيجة، بل يرى أن للسند اعتبارا، الأصولي، أن للسند اعتبارا بقدر، وللمتن اعتبارا بأقدار. يعني إذا أعطى قيمة للسند 10% يعطي 90% لماذا؟ للمتن. والعكس صحيح عند من؟ عند المحدث. المحدث نظره الأصلي إلى ماذا؟ إلى السند. نعم قد يعتني، ولهذا تجدون جملة من المصادر السابقة هناك مجموعة من العلل والإشكالات والآفات مشتركة بين السند وماذا؟ وبين المتن. ولذا نستطيع أن نقسم الآفات إلى آفات مختصة بالسند، وإلى آفات مختصة ماذا؟ بالمتن، وإلى آفات ونقائص وعيوب مشتركة بين السند والمتن. مثلا النقل بالمعنى، هذا ما مرتبط بالسند وإنما مرتبط بالمتن. الوضع، هذا مرتبط بالسند و بالمتن معا. الضعف، هذا مرتبط بالسند دون ماذا؟ ها، الراوي، المجروح، المجهول، مرتبط بالسند دون المتن. وهذه قضايا لابد أن يلتفت إليها المحقق في علوم الحديث، ولا يخلط بين هذه المسائل، يعني آفات السند، آفات المتن الآفات المشتركة بين السند والمتن. الأصولي لا يسلم بأن العمدة على الإسناد وأن العلم حاصل منه فقط، بل يرى أن للسند اعتبارا بقدر وللمتن اعتبارا بأقدار، ولكن ولا يعني ذلك تجاهل الإسناد أبدا. هذا ليس معناه أنه الذي يعتني بالمتن لا يعتني بالسند. إذن الخلاصة، مرد الخلاف بين الأصوليين والمحدثين في قبول الحديث وعدم قبول الحديث أن محور النقد في أي شيء لا أنه عدم الاعتناء، ماذا؟ عدم الاعتناء بالآخر. مو البعض يتصور عندما نقول محور يعني بعد لا نعتني، ماذا؟ لا نعتني. قلت لكم هذا المطلب أريد أرتب عليه نتيجة. مرد الخلاف بين الأصوليين والمحدثين في المردود إلى اختلافهم في أسباب الطعن بالحديث، فجهات الضعف متباينة متعددة، فالفقهاء والأصوليون، لماذا ربط جمع بين الفقهاء والأصوليون؟ لأنهم في مقام الاستنباط، يريدون أن يأخذوا نتيجة. فالفقهاء والأصوليون اختصوا بأسباب ترجع في الجملة إلى المخالفة في المتون وتندرج ضمن الإخلال بشروط العمل بالخبر، وذلك لمراعاة نظام الشريعة ونصوصها وقواعدها. أما والمحدثون اختصوا بأسباب أخرى وقراء ترجع في جملتها إلى الأسانيد والرواة أكثر، ماذا؟ أكثر من غيرها. إذا اتضح هذا أعزائي التفتوا لي جيدا. إذا نحن عندما نقول أننا لا نقبل المنهج السندي، هذا جواب عن جملة من الأسئلة، لا نقبل المنهج السندي مو معناه أننا لا نعتني بالسند، لا، وإنما السند ليس هو المحور في قبول الحديث وعدم قبول كما هو عند السيد الخوي. هذا الفارق. البعض وجدت يكتب يقول السيد الحيدري من جهة يقول لا أقبل المنهج السندي، من جهة يرجع إلى معجم رجال الحديث السيد الخوي، انظروا إلى التناقض. طلبة أول ابتدائي في الحوزة يعرف هذا الجواب. عزيزي السيد الخوي قدس الله نفسه يجعل المحورية للمنهج ماذا؟ السندي. وهذا معناه. التفتوا، يقولون لماذا السيد الحيدري يتهم السيد الخوي؟ انظر في فلان قضية اعتنى بالمتن فلان. عزيزي هذا ليس معنى هذا أني مو مانعة الجمع، يعني إما السند وإما المتن، مو هكذا، ولكن المحورية لأي شيء، هل المحورية للسند أو المحورية ماذا؟ للمتن. السيد الخوي يجعل المحورية، وكما قرأنا لكم من معجم رجال الحديث، ولذا يكتب كتابا في الرجال في 20 مجلد. لماذا؟ لأنه بالنسبة إليه السند له محورية، أما أعلام آخرين أبدا لا يكتبون في الرجال. هذا مو معنى لا يعتنون بسند الرواية، لا يعتنون بسند الرواية، ولكنه منهجهم، يعني منهج القدماء، منهجهم ليس هو سند الرواية، وإنما منهجهم ما هو؟ منهجهم متن الرواية، وأنها صحيحة أو غير، عفوا، وأنه صحيح أو غير صحيح. إذن التفتوا أعزائي، إذا قلنا أن السيد الخوئي أو بعض تلامذته منهجهم منهج سندي، هذا ليس معناه عدم الاعتناء بالمتن، ولكن المحورية لماذا؟ للسند. وإذا قلنا أن فلان منهجه منهج متني، هذا ليس معناه أنه لا يعتني بالسند، وإنما الكلام في المحورية. هذا أولا، هذا جواب عن تساؤل أو تساؤلات كثيرة في هذا المجال. الأصل البحث الثاني، وهو أنه نحن عندما نقول المحورية للقرآن ليس معناه رد ماذا؟ رد الحديث، وإنما نريد أن نهتم بالمتن القرآني قبل المتن الحديثي، مو أنه معناه كفانا كتاب الله أو حسبنا كتاب الله. وفي المقابل ماذا؟ في المقابل أن المحورية لأي شيء؟ للحديث لا للقرآن. هسه هذا مو معناه أنه لا يعرض على القرآن، وبعض الأحيان يعرض ماذا، ولكن المحورية لأي شيء. وهذا الذي قلناه مرارا، أن الأعلام عند تعارض الروايات يعرضوه على ماذا؟ إذن المحورية لأي شيء؟ للحديث. نعم هسه من باب التعارض لم يجدوا مرجحا سنديا، لم يجدوا مرجحات أخرى، آخر المطاف وين يعرضوه؟ يعرضوه على كتاب الله. إذن أعزائي التفتوا جيدا، هذا الذي بينه هنا بشكل واضح وصريح، طبقوه أيضا على ماذا؟ على محورية القرآن اللي احنا قلنا عبا محورية القرآن ومدارية السنة. أعزائي واضح إلى هنا؟ إذن إلى هنا اتضح لنا، خلوا ذهنك، هذا أين سيؤثر؟ هذا يؤثر على النظرة إلى المرأة في كل مسائلها، في كل مسائل. مسألة فقهية من باب حتى تعرف، مسألة فقهية، القرآن الكريم تعرض لمسألة بلوغ المرأة أو لم يتعرض؟ الآن أكو خلاف أن الصبية أو البنت تبلغ عند التاسعة، لو عند الثالثة عشر شو تقولون؟ لعله المشهور، بل لعله الدعية الإجماع على شنو؟ وقول آخر يوجد يقول إيش قيد؟ إيش قيد؟ 13. سؤال سيدنا أنتم ماذا تقول؟ أقول هذا المنهج لا أوافق عليه، أنه إما تسعة إما شنو؟ تقول ليش سيدنا؟ خوف النتيجة الروايات لو تسعة لو شنو؟ الجواب أنا أول أذهب إلى ماذا؟ إلى القرآن، والقرآن عين البلوغ بالسن لو بغير السن. أعزائي بغير السن، إذن المنهج القرآني ماذا يقول؟ ها؟ بلغوا الحلم، آنستم منهم رشدا، بلغ أشده ونحو ذلك. إذن القرآن منهج القرآن منهج سني لو منهج تكويني، فروايات السن موافقة للقرآن لا مخالفة للقرآن. خلي على صف، ما أدري واضح ولا الفرق، النتيجة أين تظهر؟ لأنه أنت إذا ما تلتفت إلى هذه النقطة ماذا تقول؟ تقول في النتيجة سيدنا، التفتوا الجد سيدنا، القرآن لم يتعرض للسن، والروايات إما تسعة وإما 13، وماذا نفعل؟ نعرضه على القرآن. أنت تقول المحورية لأي شيء؟ للقرآن. قل القرآن لم يتعرض للسن حتى نعرف تسعة وشنو أو 13. الجواب مجموع روايات السن بمجموعها مخالفة ماذا؟ ها؟ للنص القرآن. إلا أن نقول روايات التسعة و13 مولانا هذه ليست لها موضوعية، وإنما هي طريقية لأي شيء؟ ها؟ للأمر التكويني، ليست تعبدية أبدا. تسعة مولانا وجب كل الأحكام ثبت لها، لا مو هكذا. لعله في بعض الأحيان افترضوا أنه متى تأتي المرأة العادة الشهرية، لعله في بعض المناطق عندما تكمل تسعة تأتيها شنو، وفي بعض مناطق عندما تكمل شقد 12، وفي بعض المناطق 13، وفي بعض المناطق 15. ما أدري واضح ولا؟ الذكر شنو؟ هاي الأنثى، الذكر شنو مولان؟ الذكر عادة همتنا بيني وبين الله قبل 15 ماذا؟ يبلغ الحلم ولا أو شعر العانة ونحو ذلك. إذا يوجد فارق وفاصلة لا يتجاوز سنة أو سنتين مولانا، مو 6 سنوات. كل الدراسات الطبيعية التكوينية روح اقرأوها في كل العالم مولانا. إذا وجدتم الفارق 6 سنوات لكم الحق مولانا. إلا أن تقولون ثبت تعبدا؟ أقول الجواب هنا لابد أن تقول لي المحورية القرآن لو المحورية جنو الرواية. فإذا كانت المحورية للقرآن، القرآن لم يتعرض للبلوغ التعبدي، وإنما تعرض للبلوغ التكويني الطبيعي. ما أدري واضح الآثار قد تختلف مولانا. أما إذا صار محورك محور ماذا؟ محور الحديث، بعد أنت ما عندك علاقة القرآن ماذا يقول، تدور بين ماذا وماذا، ها؟ بين 9 وبين 13، لأن بعض النصوص وخصوصا روايات 9 يدعى لها أنها كذا وكذا، وعمل المشهور عليها، بالإجماع المشهور بالإجماع العلماء علماء الشيعة عليها، والادعاءات الإجماعات كثيرة عليها. إذن طبق عليها قاعدة إعراض المشهور عمن الروايات، وهذا الذي فعله ألا فتوى قائمة على هذا. لماذا؟ لأنه أساسا مو بذهنك أنت محورية القرآن. هسه الآن سيدنا يعني أنت تتهم علماء؟ يقول مو أتهم، هذه أبحاثهم، انظر من بحث هذه القضية، يلا هذه أبحاثهم أمامك، روح راجع أنت إذا وجدت لك الحكم له. لا علاقة لهم، فقط يدورون في ماذا؟ يدورون في بحث 9 و 13، ثم يصيرون في مقام التعارض، إما هذه أكثر، إما عمل المشهور، إما إعراض عن 13، إما 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 أبدا. ما أدري واضح صار أعزائي؟ أما إذا صار مبناك محورية القرآن، أولا تأتي إلى القرآن. القرآن ماذا يقول؟ ها؟ آنستم منهم رشدا. ثم لابد أن نعرف بلغ الحلوم، بلغ أشده، هذني لابد نعرفه من المنطق القرآني، من المنهج القرآني. ما أدري واضح صار أعزائي؟ المنهج كي، وهكذا في كل مسألة أخرى أعزائي، في كل المسائل المرتبطة بفقه المرأة، أولا نطرح القضية على من؟ على مبنى محورية القرآن، نطرحها على القرآن، نأخذ الصورة، نأخذ المعالم، نأخذ بتعبيرنا مولانا الخطوط الحمر من أين؟ ها؟ من النص القرآني، نأخذها وبعد ذلك ندخل إلى النص الروائي، عند ذلك نجد ما هو الموافق أو لا أقل ما هو غير المخالف للقرآن فنعمل به، وما هو المخالف للقرآن ماذا؟ فلا نعمل. واضح أعزائي؟ أسأل الآن هذا البحث إن شاء الله من خلال إذا وفقنا هذه السنة ندخل في أبحاث لي إن شاء الله، أرجو الله أن أوفق، أنه أول مسألة سنطرحها للأعزة مسألة بلوغ ماذا؟ فقه المرأة بلوغ أنثى، وأنه متى تبلغ، يعني ماذا متى تبلغ؟ يعني متى تكون مكلفة، وأنتم تعلمون عندها تكاليف عبادية، عندها تكاليف مرتبطة بباب المعاملات، عندها تكاليف مرتبطة بباب الجنايات، عندها وهكذا وهديات وإلى ما شاء الله، لنعرف أنه ما هو الملاك لبلوغها قرآنيا أولا، وثانيا أن البلوغ إذا تحقق هل تترتب جميع الأحكام أو لكل حكم بلوغه ماذا؟ الخاص به. يعني بلوغ الصلاة هل هو كبلوغ النكاح، أو أن بلوغ النكاح شيء وبلوغ ماذا؟ الصلاة شيء آخر، أي منهم؟ الآن ماذا يوجد عندنا في فقهنا؟ إذا بلغت ترتبت شنو؟ كل هذا، لم يقم أي دليل على قربة إلى الله، فقط فتوى أقوله، أي دليل لم يقم على هذا. ولذا أنا أميز أنه قد تبلغ في باب العبادات، يعني أنه عمرها يصير 12 سنة، لأنه أنا ما ثابت عندي أنها بلوغها في العبادات مولانا 9 سنوات، أبدا أبدا أبدا. نعم لابد أن تمرن، لابد أن يقال لها صومي، لابد أن يقال لها صلي، ولكنه هذا من باب التمرين على العبادة. عبادتها أو صومها. واللطيفة نصوص صحيح أصلا صحيحة معتبرة في باب الصوم، يقول لا صوم إلا ماذا؟ إلا عندما تأتيها العادة الشهرية، واللي هي عادة بين 12 إلى 13. عرفت شو؟ أما زواجها ما هو؟ ها؟ زواجها هم 12 سنة؟ الجواب كلا، لأنه الآن إدارة أسرة وأطفال وتربية أطفال، لعله يصير عمرها 16-17 سنة همتي أنا لا تستطيع، لتعقد الحياة وصعوبة الحياة. وإلا إذا ما تلتفت أنت إلى هذه عد نسب الطلاق مالتك ايش يصير ملا؟ هذا اللي تجدونه الآن في العراق، في إيران، في دول إسلامية أخرى، في غيرها، هي نسب الطلاق شنو؟ لماذا؟ ما هو السبب؟ لأنه لا توجد ثقافة تكوين الأسرة. تكوين الأسرة قبل 500 سنة كان جدا سهل، أما الآن ماذا؟ ها؟ يعني توقع المرأة من الرجل أكثر بكثير، وتوقع الرجل من المرأة ماذا؟ أكثر بكثير. فإذا ما 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 استطاعت المرأة أن تؤمن له ما يحتاج إليه، ما يتوقعه، ماذا يقول؟ يقول ما تنفعني، خلاص في أمان الله، طلق. ما أدري واضح ولا؟ انتخابات، هذا الآن بعد هاي مسألة قانونية تطرح الآن. عمرها ايش قد لابد يصير حتى تستطيع ان تميز ان هذا رئيس الجمهورية ينفعها، هذا رئيس الجمهورية جن؟ بينكم وبين الله ابو 9 سنوات، هو عمره 20 سنة الى الان ما دا يميز من. وهكذا، هذا ان شاء الله هذان بحثان اصليان ان شاء الله عندما نوفق نقف عليه. فقط اشير الى مصدرين اخرين في هذا المجال، الاخوه اللي يريدون يطالعون مختصرات اذا ما هذني ما موجوده بايديهم او كذا، هذا كتاب هواي مختصر اعزائي، ومحاول بقدر ما يستطيع مولانا هذني المصادر مو كلهن، بعضها اعزائي شيعة وسنة ان يجمعنا اعزائي، وهو كتابه اللي مطبوعه 1427 قبل 10 سنوات مولانا، الطبعة الأولى، مباني نقد متن الحديث، المؤلف قاسم البيضاني أعزائي. والكتاب لا يقع إلا في 170-60-70 صفحة مولانا، بالضبط مولانا 180 صفحة، وهي مختصر مفيد أعزائي ومصادر جيدة بإمكان الأعزاء أن يرجعوا إليه. والكتاب الآخر اللي لعله إن شاء الله موجود بأيدي الإخوة، وهو ميزان تصحيح الموروث الروائي، نحن هناك أيضا بينا بأنه على ماذا يعرض الحديث من حيث المتن أعزائي، لا من حيث الحديث، عرض الأخبار على القرآن أعزائي، ثم قواعد العرض على القرآن اللي هو، ثم تفتوا مرجعيات أخرى لتصحيح الأحاديث، مرجعيات أخرى غير ماذا؟ المحورية للقرآن، ولكن هذا لا ينفي أن توجد هناك مرجعيات أخرى من الأحاديث، من قبيل العقل القطعي، من قبيل الحقائق التاريخية، من قبيل الحقائق العلمية ونحو ذلك، اللي إن شاء الله موجود بأيدي الإخوة. سؤال عندنا 10 دقائق مولانا، بس اليوم أجبنا على جملة من الأسئلة اللي قلنا فيما سبق، لأن البعض الأعزاء قالوا سيدنا وعدتنا ولم، لا قلت لا أجاوب من خلال الأبحاث، ولكنه سؤال رسمي. سيدنا كثيرا ما تكررون، كثيرا ما تكررون أنه لا وجود لخطوط حمر في المعرفة الدينية، وهذا صار منشأ إما لنقد، إما لإشكال، إما لتساؤل، وبتعبير آخر لا تعتقدون بوجود ضرورات دينية أو مذهبية، فما هو مقصودكم؟ وهل يعقل وجود دين ولا ضرورات فيه؟ وهل يعقل مدرسة ومذهب كمدرسة أهل البيت ولا توجد فيه ماذا؟ ضرورة. إذن ما مقصودكم هذه الجملة التي تكررونها في السنوات الأخيرة؟ الجواب، خلوا ذهنكم يمي أعزة، خلوا ذهنكم جيدا يمي. الجواب، نحن توجد عندنا عناوين متعددة، طبعا الضرورة واحدة فيهما، ضرورة دينية مرتبطة بالدين، ضرورة مذهبية مرتبطة ماذا؟ بالمذهب. ضرورة فقهية مرتبطة بماذا؟ بالفقه. ضرورة عقائدية، ضرورة فلسفة، سمي ما تشاء، هذا لا يؤثر. الجواب الأول أساسا، هل مفهوم الضرورة ضروري أم نظري؟ شو تقول؟ ها؟ خرب كل شيء إذا قلت نظري. لا، قبلت أن مفهوم الضرورة نظري، إذن النتيجة ما هي؟ بعد يوجد ضروري أو لا يوجد ضروري؟ لا يوجد ضروري، لأن النتيجة تتبع ماذا؟ تتبع المقدمات. فإذا كان مفهوم الضروري مفهوم ما هو؟ مفهوم نظري، يعني اجتهادي، يعني مختلف فيه، يعني توجد فيه آراء متعددة أعزائي. إذن قد يكون ما هو عندك كذا عندي ليس، يعني مفهوم الضرورة. ماذا أتكلم في المصادق أعزائي؟ الآن مو بحثنا في المصادق الإمامة أو الفقه أو الكلام أو الأصول أو كذا، لا لا لا، دا أتكلم في مفهوم الضرورة. قد أنت تعرف الضرورة بنحو وأنا أعرفها ماذا؟ بنحو آخر. يعني واقعا هكذا أعزائي، هذا الكتاب أنا أنصح الأعزاء يكون بأيديهم، وهو كتاب مفيد، ولكاتب مولانا فاضل في هذا المجال، ومن خيرة طلابنا سنوات عديدة حضر عندنا أعزاء، وهو الشيخ علي الوائلي أعزائي. الضرورات الدينية والمذهبية والفقهية على ضوء مدرسة أهل البيت. عد بعدنا احنا دي نتكلم وين؟ ها؟ في مدرسة أهل البيت، وإلا إذا أضفنا المدارس الإسلامية الأخرى بعد القضية شو يصير؟ ها؟ هواي أوسع. على مستوى ما هو المفهوم؟ ما هو الحكم؟ ما هو ماذا؟ ما هو المصداق أعزائي؟ تعالوا معنا فقط إلى الفهرس أعزائي، ما أريد أطول على الأعزاء وأدعوهم. مفهوم ضروري الدين، ما هو الضروري؟ ولهذا الآن ما راح أدخل. شوفوا أولا، النظرية الأولى، النظرية الثانية، النظرية الثالثة، النظرية الرابعة، وهذه كلها كلمات علمائي، ها، علمائنا. النظرية الخامسة، ثم هاي النظرية الخامسة بعد أن يختارها هو يشكل عليها بعشرة إشكالات مولانا. الإشكال الأول، الثاني، الثالث، وكلها يجيب عليها. إذن مفهوم الضروري هل هو اجتهادي أو ليس بكذلك؟ إذن بيني وبين الله بعد يمكن الاتفاق أو لا يمكن؟ هذا ضروري يدين. أولا تعال مولانا خلينا نعرف ما هو ماذا، ما هو الضروري، ما هو الضروري؟ هذا هو الجواب الأول. إذن الضروري ليس ضروريا، بل الضروري ما هو؟ نظري. وإذا صار مفهوم الضرورة هسه دينية مذهبية فقهية أيا كان، إذن الضروري نظري، فالنتيجة ماذا تكون أعزائي؟ بعد يبقى عندنا ضروري أو لا يوجد عندنا ضروري؟ خلاص انتهى. يعني بعبارة أخرى، خلصت الخطوط الحمر مولانا في المعرفة الدينية، ما إلى معنى ما خطوط حمر أعزائي. وبتعبير آخر، لا يوجد هناك شيء اسمه ما هو، ها، ضروري. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني، خلي ذهنكم يمي أعزائي، الجواب الثاني، سلمنا أعزائي، سلمنا معكم أنه الضروري ضروري. يعني ماذا؟ يعني ليس مفهوم الضرورة ما هو نظري، بل هو واضح. هو وحق العباس اجتماع النقيضين ممتنع مواضح، فما بالك شنو؟ ها؟ لأنه ارجعوا إلى بحث اجتماع النقيضين ممتنع، شوفوا بأنه النقيض كل شيء ما هو؟ يقولون نقيض كل شيء رفعه، رفعه رفع ماذا؟ هسه الآن في محله بعد هذا أوضح القضايا التي يملكها الإنسان. يا قضية اجتماع النقيضين ممتنعا، وهو ماذا؟ وهو فيه بحث كثير. فماذا بالك بمفهوم الضروري؟ هسه ثانيا خلي ذهنكم يم، لو تنزلنا وقلنا أن مفهوم الضروري ما هو؟ واضح سؤال، هذا مفهوم الضروري واضح مصادقه شنو؟ متفق عليها لو مختلف فيها؟ ها؟ بينكم وبين الله أتحدى كل المتصدين، ما أجيب أسماء، أن يذكري لي مصداقا واحدا للضرورة لم يقع فيه الاختلاف. من إثبات وجود الله إلى وين؟ إلى المعاد. مو التوحيد، التوحيد افترض مفهوم ماذا؟ واضح. مصداق التوحيد ما هو؟ العارف شكل، المتكلم شكل، الفيلسوف شكل، المشائي شكل، الأخباري شكل. ولهذا عند عبارة هنا السيد الطبطبائي، هواية عبارة قيمة جدا، عبارة مهمة في الميزان، الميزان في تفسير القرآن المجلد الأول، مؤسسة الأعلم للمطبوعات، صفحة 5 أعزائي، التفت جيدا. يقول إن اختلف الباحثون في التفسير في مسالكهم بعدما عمل فيهم الانشعاب في المذاهب ما عمل، التفت جيدا، ولم يبق بينهم جامع في الرأي والنظر إلا لفظ لا إله إلا الله محمد رسول الله، اللهم صل على ملتفت جيدا. حتى المفهوم ما كنت اتفاق عليه، اكو شنو اختلاف على شنو؟ على اللفظ. هو يقول لفظ لا اله الا الله، انتم تقول شنو؟ لا اله الا الله. وإلا لا يوجد شيء لم يقع فيه شيء. ولهذا يقول واختلفوا في معنى الاسماء والصفات والافعال والسماوات وما فيها والارض وما عليها والقضاء والقدر والجبر والتفويض والثواب والعقاب والموت والبرزخ والبعث والجنه والنار، وبالجمله في جميع ما تمسه الحقائق والمعارف الدينيه لا توجد مفرده لم يقع فيها ماذا؟ اختلاف. واقعا أتحداكم، أتحدى الجميع أن يذكروا لي موردا واحدا من حيث ماذا؟ من حيث المصدر. تقول لي سيدنا بعد هاي الصلاة ادخل إلى باب الصلاة، أنت الآن صلاة شوف التشهد كم شكل مولانا وارد، خب باوع اليوم روح اقرأ التشهد كم شكل إلى مولانا. عزائي إذا بيني وبين الله، هذا اللي يتكلم السيد الحيدري يناقش الضروريات، أنا ما أتكلم عن الأشخاص، أنتم تعرفون جيدا. بيني وبين الله هؤلاء ما أعلم أساسا يعرفون ما يقولون أو لا يعرفون أصلا. أصلا من يكتبون مولانا هذول يعرفون إيش يقولون أو لا يعرفون. تدلوني على مصداق ماذا؟ شنو؟ شنو؟ مصداق واحد، واحد في كل المعرفة الدينية. متفق عليه شنو؟ في المذهب الواحد، مو بين المذاهب، مو في المذهب الواحد، بين الأصوليين. خلينا الإخباري، الأصوليون لهم مناهج مولانا في فهم، هذا واحد منهج هذا، هذا واحد منهج هذا، وهذا يفهم هذا الذكر، هذا هو شنو؟ الجواب الثاني. الجواب الثالث وهو أهمها جميعا، وهو خلوا ذهنكم يمي، وهو لو تنزلنا يوجد عندنا شنو؟ المفهوم واضح والمصداق شنو؟ هم متفق عليه، هل هو ثابت بكل الأزمنة أو متغير بحسب الأزمنة؟ ها؟ يعني إذا وجدت ضرورة في صدر الإسلام تبقى إلى يومنا هذا أو لا تبقى أو قد تتغير؟ أو بالعكس إذا كان هناك نظري في صدر الإسلام يمكن أن يتحول إلى ضروري أو لا؟ أنا فقط أنقل لكم على الأعزاء إذا يسمحوا لي 3-4 دقائق مو أكثر حتى ما أطيل على الأعزاء. وبعد ذلك أبحثها لكم جيدا أعزائي. الفوائد المدنية أعزائي، وأنقل من كل الاتجاهات حتى تعرفون بأنه هذا هو الضروري، مو ما يقال ما يقوله البعض. الضروري أنه ليس ثابتا، بل الضروري متغير. الضروري ثبوت الضروري لو تغير الضروري. ها، هذا الفوائد المدنية للمحدث الاسترابادي، إمام من أئمة من الأخبارية المعاصرة أعزائي. انظر ماذا يقول قد في صفحة 253، الفوائد المدنية، مؤسسة النشر الإسلامي، صفحة 253: قد كان كثير من المسائل في الصدر الأول من ضروريات الدين، ثم صار من نظرياته في الطبقات اللاحقة. إذن الضروري ثابت لو متغير بحسب الأزمنة؟ كان ضروريا ثم صار نظريا. هذا المورد الأول. المورد الثاني أعزائي، الرسائل الأصولية لإمام الأصوليين في الآخر، وهو الوحيد البهبهاني، المتوفى 1205 من الهجرة، ذاك متوفى 1033 من الهجرة. انظروا ماذا يقول أعزائي. قال، التفت جيدا، قال: قد ظهر من جملة ما ذكرنا أن كثيرا من الأحكام كانت ظاهرة غاية الظهور في عهد الرسول، وكثيرا منها صارت كذلك في عهد الأئمة، فربما بقي الظهوران على حالهما، فيسمى الأول ضروري الدين والثاني ضروري ماذا لحصول القطع، والأزمنة مختلفة فيها، فربما كان الحكم ضروريا من أول الأمر ثم عرضه الخفاء فصار نظريا، وربما كان الأمر بينك وبين الله. بعد هذا ضروري الدين وضروري العلماء يصير ياهو منين؟ ولهذا أنا قلت بأنه بيني وبين الله لا يوجد شيء اسمه ضروري دين، وإنما ضروري من؟ ضروري العلماء. قال: والأشخاص أيضا متفاوتة. التفت جيدا، يقول: فربما يكون الحكم ضروريا عند شخص، نظريا عند ماذا؟ عند آخر. وربما يكون الحكم في ضروريا في وقت وإجماعيا في وقت، ولا هذا ولا ذاك في وقت، إلى أن يقول في صفحة 268: وأيضا ربما يكون شخص واحد مختلف الحال، قبل 10 سنوات يقول ضروري، الآن يقول ماذا؟ مو أنه الأشخاص يختلفون، هو الشخص كما في حالي أنا. أنا أعتقد أن كثير مما كنت أعتقده ضروري الآن بالنسبة إلي ماذا؟ نظري أعزائي. وعندما أقول نظري مو نافي، يعني بعد لا أستطيع أن أرتب عليها أحكام، هذا إن شاء الله غدا سأبينه، تتمة الأبحاث تأتي، لأنه هذا إن شاء الله تعالى في ضمن الأبحاث اللاحقة سأطبقه على أصول الإمامة عند الشيعة مولا، لنرى أن أصول الشيعة في الإمامة 4 أو 5 هل هي ضرورية في المذهب وليست ضرورية ماذا في الدين، هل هي ضرورية في المذهب أو يوجد اختلاف بين من؟ بين علماء المذهب. والحمد لله.